أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أمور. الأمر الأول، ذكرنا بأن اصطلاحات ثلاثة في علم الأصول والفقه: المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، عناوين ثلاثة متداولة في الأصول والفقه. قلنا بأن الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية من وجهين. الوجه الأول أن المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى قياس الاستنباطي، فإذا انضمت إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا كليا إلهيا. هذه هي المسألة الأصولية. هناك قياس لاستنباط الحكم، كل كبرى في قياس استنباط الحكم هي مسألة أصولية، فإذا انضمت إلى هذه الكبرى صغراها أنتجت حكما كليا إلهيا فرعيا. هذه النتيجة والحكم الكلي الإلهي هي القاعدة الفقهية، فإذا انضمت إلى هذه الكبرى أيضا صغراها أنتجت حكما جزئيا شرعيا إلهيا. فالحكم قاعدة الفقهية هي نفس النتيجة قياس الاستنباطي، فإنها حكم كلي إلهي فرعي إلهي، فإذا انضم إليها صغراها تنتج حكما جزئيا خارجيا. هذه هي القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية. الوجه الثاني أن القاعدة الفقهية إنما يستعملها ويطبقها كل من المجتهد والمقلد، ولا يختص بخصوص المجتهد، بخلاف المسألة الأصولية فإن تطبيقها إنما يكون بنظر المجتهد فقط، ولا يحق للعامي أن يطبق القاعدة المسألة الأصولية، فليس للحاكم للمجتهد أثر في القاعدة الفقهية سوى إلقاء هذا الحكم على العامي، فالعامي هو الذي يطبق هذا الحكم على نفسه. فقاعدة الضرر إنما يطبقه العامي والمجتهد، وهما على حد سواء من ناحية التطبيق، ولا يحتاج الرجوع إلى المجتهد والاستئذان منه في التطبيق، فيطبق الضرر ما دام تحقق موضوع الضرر يطبق المقلد قاعدة الضرر عليه. نعم، في بعض الموارد قد يكون هناك التباس في تشخيص الموضوع، فحينئذ يرجع إلى الحاكم الشرعي في رفع هذا الالتباس ثم يطبق القاعدة عليه. وضربنا مثالا لذلك، فلو شك المقلد في ملكية الصبي ومالكيته لأمواله، فبعد رجوعه إلى الحاكم الشرعي وتعيين الحكم بالنسبة إلى هذا الصبي، فحكم الحاكم بأن الصبي يملك وهو مالك حينئذ، المقلد حينئذ يطبق قاعدة نفوذ إقرار المالكين على أموالهم ووصاياهم وصحة معاملاتهم على هذه الأموال وغير ذلك. فهذه قواعد مبنية على هذا الموضوع الذي التبس عند المقلد، فيرجع إلى الحاكم الشرعي في رفع الالتباس حينئذ وكشف الغموض. هذان هما الوجهان في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. وأما الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، هو إنما فرق بين العموم والخصوص، فإن القاعدة الفقهية هي ذلك حكم كلي له مسائل كثيرة تدخل تحت هذا العنوان، لا تختص بمسألة دون مسألة وباب دون آخر، فيشمل جميع المسائل، فيكون انطباق القاعدة الفقهية على تلك المسائل انطباق الكلي على أفراده، بينما المسألة الفقهية حكم جزئي لا أن يكون هناك حكم كلي. وقد يطلق المسألة الفقهية على القاعدة وبالعكس أيضا، ولا مشاحة في الإصطلاح لغموض الفرق بينهما، فإن المسألة الفقهية أيضا قد يكون له أفراد كثيرة فيحصل الالتباس بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية، لكن عمدة الفرق هو ذلك الحكم الكلي الذي يرتبط بأعمال الإنسان من حيث الحكم الشرعي، فحينئذ يطبقه هذه الفرد والمكلف يطبق هذه القاعدة على تلك الموارد الكثيرة التي ترد عليه، هذا هو الفرق بينهما. ثم ذكرنا ما يتعلق بذلك. الأمر الثاني، قلنا بأنه لا ريب ولا إشكال في تقدم الإمارات على الأصول مطلقة، سواء كانت الإمارات والأصول موضوعية أم كانت الإمارات والأصول حكمية، فالإمارات تتقدم على الأصول كما أن الأصول الموضوعية تتقدم على الأصول الحكمية، هذا ما عرفناه سابقا في بحث الاستصحاب. إلا أن وجه التقدم، هل هو أن هذا الوجه التقدم دليل خاص أم أنه أمر ارتكازي عرفي؟ لأن بين هذه اختلاف في الرتب، هذا لا إشكال فيه أن الإمارات تختلف رتبتها عن رتبة الأصول، وأنه هناك أصول موضوعية وأصول حكمية، الأصول الحكمية موضوعية تختلف رتبتها عن رتبة الأصول الحكمية، هذا واضح لا إشكال فيه عند الجميع. فلوجود اختلاف الرتب بين الإمارات وبين الأصول، حينئذ لا يمكن القول بأننا نرجع إلى اللاحق رتبة ونقدمه على السابق رتبة، فالسابق رتبة هو الأولى بالأخذ والتقدم على اللاحق رتبة، هذا أمر ارتكازي يجري عليه في المحاورات. حينئذ المحاورات الصحيحة هي على هذا النحو، أن هناك إذا كان اختلاف في الرتب، السابق من الرتبة هو المتقدم على اللاحق رتبة، هذا واضح لا إشكال فيه. قل إن هذا التقدم كان على نحو الورود أم على نحو الحكومة أو على نحو التخصيص، لا مشاحة بالإصطلاح، أن هذا التقدم تقدم ورودي أو تقدم حكمي حكومي أو تقدم تخصيص، وسيأتي التنبيه على ذلك وتقدم الكلام فيه. هذا الاستدلال والارتكاز العرفي المحاوري هو أولى من الاستدلال عليه بدليل، وقد ذكرنا بأنه لو قدمنا الأصول على الإمارات في موردها يستلزم الدور، وقد عرفتم التفصيل، دور واضح هناك، لا حاجة إلى هذا الاستدلال. وهناك أدلة أخرى استدل بها أن هذا الأمر الارتكازي المحاوري العرفي يكفي في أن نقول بأن الذي له رتبة سابقة تتقدم على من هو دونه من الرتبة، والأصول مرتبتها أدنى من مرتبة الإمارات، والأصول الموضوعية مرتبتها سابقة على الأصول الحكمية، هذا ما تقدم حينئذ. نفس الأصول أيضا، أنه هذه الأصول هناك اختلاف أيضا في الرتب بينها، فإن الاستصحاب إنما هي متقدمة رتبة على بقية وسائر الأصول، لأنهم ذكروا بأن الاستصحاب برزخ بين الإمارة المحضة والأصول المحضة، بينما في بقية الأصول لا يكون الأمر كذلك، جعلوا هذا الحكم مورد اتفاقهم، فالاستصحاب برزخ بين هذين، أي الإمارة المحضة والأصول المحضة، فحينئذ من جهة كونها أصولا تقدمت الإمارات على هذا الاستصحاب، ومن جهة كونها إمارة نوعية الإمارة فيه تقدمت على سائر الأصول، ولذا قالوا بأن الاستصحاب يتقدم على سائر الأصول من هذه الجهة، عمدة ولباب السبب في التقدم هو هذا، أنهم لم يحكموا على الاستصحاب أنه أصل محض، بل جعلوا فيه شائبة الإمارة كما عرفتم في تعريف الاستصحاب، وما استفدناه من الأدلة التي وردت والأخبار التي وردت في الاستصحاب وحجية الاستصحاب، قلنا بأنه فيها رائحة الإمارية حينئذ، فجعلوا الاستصحاب برزخا بين الإمارة المحضة والأصل المحضي. فمن جهة إماريتها هذه الجهة الإمارية تقدمت على سائر الأصول، تقدم الاستصحاب على سائر الأصول، ومن جهة كونها أصلا فإنه قد تقدمت الإمارات عليها على الاستصحاب، فلا إشكال في هذا الحكم، وادعي الاتفاق عليه أيضا. وأمر هذا أيضا استفدناه من الأدلة، تقدم الكلام فيه مفصلا. الأمر الثالث، عرفتم بأنه لا إشكال في تقدم الإمارات على الأصول والأصول الموضوعية على الأصول الحكمية، وأن سبب التقدم أحد أمور خمسة غير ما ورد في التزاحم. هذه الأمور الخمسة معروفة تقدمت الإشارة إليها: الأمر الأول التخصيص، الأمر الثاني الورود، الأمر الثالث الحكومة، الأمر الرابع التخصص، الأمر الخامس الجمع العرفي. أي تقدم لأي إمارة على إمارة أخرى، أو أصل على أصل آخر، أو إمارة على أصل، لا بد أن يدخل ضمن أحد هذه الموارد. فإما أن يكون التقدم على نحو التخصيص فالخاص مقدم على العام، وإما أن يكون على نحو الورود فالوارد مقدم على المورود، وإما أن يكون على نحو الحكومة فالحاكم مقدم على المحكوم، وكذلك على نحو التخصص والجمع العربي. ولا ريب ولا إشكال في أن هذه الأمور الخمسة موجودة في المحاورات، قد يلتفت إليها إذا كان حكيما وعارف باللحن الكلامي، وقد لا يلتفت إليها هذه الأمور ولكنها موجودة في ضمن المحاورات. فمن أراد أن يستنتج هذه الأمور الثلاثة أو الخمسة يرجع إلى المحاورات العرفية الدائرة بين الناس. أما التخصص أو التخصيص عبارة عن خروج عن الخروج عن دليل العام مع دخوله في أفراده تكوينا، فهو يخرج عن دليل العام حكما ولكنه داخل في أفراده موضوعا، هذا هو التخصيص. وأما الورود فهو الخروج الموضوعي عن دليل الآخر بعناية التعبد أو بناء العقلاء فتكوينا، فإنه يخرج من تحت الطرف الآخر دليل المورود بعناية تكوينا بعناية التعبد أو بناء العقلاء. وأما التخصص فهو الخروج عن طرف دليل العام تكوينا حينئذ. فالفرق بين التخصص والورود واشتراكهما في الخروج الموضوعي عن دليل الآخر إلا أن التخصص يخرج تكوينا والورود يخرج تكوينا بعناية التعبد أو بناء العقلاء. لو لم يكن تعبد في البين، لو لم يكن بناء العقلاء، لكان هذا الفرد داخل في ذلك المورد، إلا أن بناء تعبد أخرجه تكوينا وبناء العقلاء أخرجه تكوينا. فالتخصص والورود يشتركان في أنهما يخرجان عن الطرف الآخر تكوينا، إلا أن هناك ليس فيه عناية تكوينية، أما في الورود فيه عناية التعبد، فيه عناية بناء العقلاء. هذا هو الفرق بين التخصص والورود. وأما الحكومة فهو أن يكون الحاكم شارحا ومفسرا لدليل المحكوم من حيث التوسعة أو من حيث التضييق أو من حيثهما بجهتين، فهو من توسعة من ناحية وتضييق من ناحية أخرى، فالحاكم ينظر له نظر إلى دليل المحكوم نظر شرح وتفسير، يوسع موضوع الطرف الآخر أو يضيقه أو كلاهما من جهتين حتى لا يستلزم الجمع بين الضدين. فمن جهتين هذا هو الحكومة. وقيل بأن الفرق بين التخصص والتخصيص والحكومة أن الحكومة من شؤون المعنى، بينما التخصيص أولا وبالذات، بينما التخصيص من شؤون الألفاظ في المحاورة. فالفرق بينهما تخصيص، هذا أيضا في النتيجة الحكومة تخصيص، يوسع يضيق تخصيص أيضا، إلا أن الحكومة ليس له نظر إلى الألفاظ، وإنما هو من شؤون المعنى أولا وبالذات، وبينما التخصيص من شؤون الألفاظ في المحاورة. هذا هو الفرق بينهما. وأما الجمع العرفي فهو الجمع بين الدليلين بمقتضى الطبع السليم المستقيم وبمقتضى الذوق المستقيم. فحينئذ الجمع العرفي هناك دليلان متعارضان ببدو النظر، يأتي العرف ويجمع بينهما بحسب المقتضى الطبع المستقيم والذوق السليم. هذا هو، وليست للجمع العرفي ضابطة كلية تختلف باختلاف الموارد اختلاف الفاحشة، فرب دليل في مورد الجمع العرفي يكون كذلك، وربه يكون هذا الدليل في مورد آخر أيضا يكون له جمع عرفي آخر، فليس للجمع العرفي ضابطة كلية. هذه هي الأمور الخمسة التي تكون سببا في تقدم أحد الدليلين على الآخر، لا بد أن يندرج تحت هذه، وهذه داخلة الخمسة داخلة في المحاورات سواء التفتنا إليها أم لم نلتفت، قد يغفل الإنسان عنها ولكنها داخلة في ضمن المحاورات. هذه هي الأمور التي ينبغي التنبيه إليها. وبعد بيان ذلك ندخل في ذكر بعض القواعد التي تتقدم على الاستصحاب. القاعدة الأولى قاعدة التجاوز والفراغ. هناك قاعدة يسمى قاعدة الفراغ وقاعدة أخرى تسمى قاعدة التجاوز، وسيأتي الكلام في أنهما قاعدتان مختلفتان أم أنهما قاعدة واحدة. الفقهاء ذكروا قاعدة الفراغ والتجاوز أو قاعدة التجاوز والفراغ، أو فصلوا بين هاتين القاعدتين، فذكر بعضهم قاعدة التجاوز وبعضهم قالوا بقاعدة الفراغ، لا مشاحة في ذلك. والكلام في هذه القاعدة يقع ضمن أمورين: الأمر الأول، هل هذه القاعدة مسألة أصولية أم أنها قاعدة فقهية، وكونها إمارة أو لم تكن إمارة. أما أنها ليست من المسألة الأصولية فقد عرفتم المعيار في المسألة الأصولية والفرق بينها وبين المسألة والقاعدة الفقهية. قلنا أنها الفرق من وجهين، كلا الوجهين متوفران في هذه القاعدة. الوجه الأول أن المسألة الأصولية هي ما وقعت في كبرى قياس استنباط الحكم، بحيث لو انضم إليها أنتجت حكما كليا فرعيا إلهيا. هذه هي المسألة الأصولية. هذه ليست كذلك، فإنه هناك القياس هكذا أنه إذا استنتجنا حجية الظاهر الظواهر واستنتجنا حجية الخبر الواحد، فحينئذ إذا انضم إليها صغراها هذا الخبر الوارد في مدى شككت في شيء فلا تعتني بها، أو قاعدة الفراغ شكك ليس بشيء، فحينئذ بعد تجاوز المحل حينئذ إذا ضممت إليها هذا الصغرى ينتج حكما جزئيا حينئذ، وهو أن المكلف إذا شك في عمل بعد فراغ العمل فيرجع إلى قاعدة الفراغ، أو بعد تجاوز المحل يرجع إلى قاعدة التجاوز. فالقاعدة والمعيار التي ذكرناها في الفرق بين القاعدة الفقهية في الوجه الأول هو أن القاعدة الفقهية حكم كلي إلهي فرعي ينطبق عليه حينئذ. فالكبرى حجية الظواهر، الكبرى هو حجية الخبر الواحد. ضمننا إليها أخبار هذه القاعدة، استنتجنا حكما كليا أنه لا يعتنى بالشك بعد الفراغ، أو لا يؤمع عن العمل، أو لا يعتنى بالشك بعد التجاوز عن المحلي. هذه هي قاعدة فقهية المناط فيه. وأما الوجه الثاني أن هذه القاعدة لا يختص تطبيقها بالحاكم الشرعي والمجتهد، بل يمكن للمقلد أن يطبقه على عمله إذا شك بعد الفراغ عن العمل، أو شك بعد التجاوز عن المحلي، فيرجع إلى قاعدة الفراغ لرفع شكه، ويرجع إلى قاعدة التجاوز وتصحيح عمله حينئذ. فلا يختص الرجوع إلى المجتهد في الإذن والاستئذان منه بالرجوع إلى هذه القاعدة، يطبق هذه القاعدة على نفسه. فالمعيار الأول والوجه الأول موجود، والمعيار الثاني والوجه الثاني أيضا موجود. فهذه القاعدة قاعدة فقهية وليست هي من المسائل الأصولية، هذا واضح. إلا أن الكلام في أن هذه القاعدة هي إمارة أو أصل من الأصول، ذهب جمع من الفقهاء إلى أن قاعدة التجاوز والفراغ إمارة تتقدم على الأصول ومنها الاستصحاب. فلو كان هناك استصحاب في مورد، في كل مورد نشك فيه استصحاب عدم الاتيان يجري، إلا أن قاعدة الفراغ قاعدة تجاوز المحل حاكمة على هذا الاستصحاب إمارة لكونها إمارة. لما عرفتم في مطاوي البحث سابقا في بحوثنا السابقة من أن الإمارية إمارية كل إمارة تتقوم بأمرين. الأمر الأول أن تكون في الإمارة جهة كشف ولو كان ناقصا، لابد أن يكون هناك كشف وطريقية في هذه الإمارة ولو كان هذا الكشف ناقصا. الجهة الثانية والأمر الثاني هو أن هذا الكشف الناقص تممه الشارع الأقدس، لم يلغ الشارع الأقدس هذا الكشف الناقص بل تممه وجعله كاملا. هذان إذا توفر في كل إمارة نحكم بكون هذا، كل مورد نحكم بكونه إمارة. فلا بد أن يكون في الإمارة جهة كشف، وهو وإن كان ناقصا ولم يكن تكوينيا تاما، إذا التكويني التام يختص بالقطع ولا يكون في هذا غير القطع جهة الكشف التام حينئذ. فلا بد أن يكون فيه جهة كشف ولو كان هذا الكشف ناقصا. ثم أن الشارع الأقدس، الأمر الثاني أن الشارع الأقدس لم يلقى هذا الكشف بل اعتبره تاما، فيكون تاما اعتبارا بخلاف التمام التكويني الذي هو في القطع. ففي القطع تمامية الكشف تكويني، وفي الإمارة تمامية الكشف فيها اعتباري جعلي من قبل الشارع الأقدس. هذان الأمران متوفران في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، فإن الشارع الأقدس جعل العمل الذي شك فيه بمنزلة التام وطريق إلى العمل التام حينئذ. إذا أجرى هذه القاعدة في مورد الشك يكون طريقا إلى العمل التام، فهذا جهة كشف فيه. فلذا قالوا بأن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هما من الإمارات التي تتقدم على الأصول ومنها الاستصحاب. ولأجل هذا ذكرنا بأن هذه القاعدة في آخر بحث الاستصحاب، قلنا بأن هذه القاعدة تتقدم على الاستصحاب ولو كان الاستصحاب فيه نوع من الإمارية أيضا. هذا هو الذي ذكروه. لكن هناك قول من أن هذه القاعدة ليست فيه إمارة إمارية، إنما هما قاعدة الفراغ والتجاوز هو من صغريات إصالة عدم السهو وعدم الغفلة، باعتبار أن كل إنسان لما يدخل في عمل من الأعمال إنما يجمع فكره ويعرف خصوصيات العمل وما يؤول إليه العمل حينئذ هذا كله طبيعي في أي فرد من أفراد الإنسان مؤمنا كان أم غير مؤمن. ولذا قلنا أنه لا عمل إلا بنية، لا بد أن يكون مسبوقا لكل عمل بنية. فحينئذ العقد مبني على عدم الغفلة والسهوة في العمل. فإذا شككنا في عمل بعد الفراغ، وإذا شككنا في عمل في أثناء العمل بعد تجاوز المعال، نرجع إلى صالة عدم السهو وعدم الغفلة. حينئذ معناه أن العمل الذي نشك في إتيانه قد أتينا به، معناه أن الجزء الذي نشك في إتيانه قد أتينا به، صالة عدم السهو والغفلة. ومن أجل دخولهما تحت هذا الأصل جعلوهما قاعدة واحدة، لا حاجة إلى تسميتهما قاعدتان، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز. وإن اختلف مورد تطبيقهما فإن قاعدة الفراغ يجري بعد العمل، وقاعدة التجاوز يجري في أثناء العمل، هذا بينهم اتفاق. إلا أنهما يرجعان إلى هذا الأصل الذي هو موجود ومركوز عند كل عامل يريد أن يدخل في ضمن عمل ويقدم على عمل، إصالة عدم الغفلة والسهو. فهنا حينئذ هذا الأصل هو الذي يجمع بين هاتين القاعدتين ونجعلهما قاعدة واحدة. هذا هو الذي ذكره بعضهم. أشكلوا على هذا القول بإشكالات سيأتي بيانها والجواب عنها إن شاء الله.